أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دروسنا في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونحن ما زلنا في شروط الصلاة، لأنكم تعلمون أن الصلاة مهمة مهمة، ولذلك ينبغي لنا أن نعرف شروطها وأركانها وواجباتها والسنن التي فيها، لأجل نحاول قدر استطاعتنا أن تكون صلاتنا كاملة بإذن الله، لأن الصلاة الكاملة هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولعلكم تذكرون أننا كنا بالأمس نتكلم عن الخيلاء، يعني التكبر. الإنسان لا يتكبر على غيره، لا في جسده ولا في ثيابه. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: تحرم الخيلاء في الثوب، يعني لا يكون الإنسان متكبرا على غيره في لباسه، سواء كان مشلح أو إزار أو ثوب. ولذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان ثوبه يسحب، يعني تحت الكعبين، كما قالوا يحب الأرض أو يلمس الأرض، هذا قال العلماء رحمهم الله أن فيه وعيد شديد، وعيد شديد إذا كان ثوبه طويلا تحت الكعبين ولبسه لأجل الخيلاء والكبرياء، له وعيد شديد، ثلاث عقوبات، وليست عقوبة واحدة، وإنما هي ثلاث عقوبات. العقوبة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يكلمه يوم القيامة. العقوبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا ينظر إليه. العقوبة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى أعد له عذابا أليما، نسأل الله العافية. ولذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كررها ثلاث مرات أمام الصحابة. ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، من هم الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسبل، الرجل المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ما يبيع ويشري إلا بالله، والله والله. ولذا الله عظيم أيها الإخوة، لا بد أن نعظم الله عز وجل ونقدره حق قدره. فهذا المسبل إذا كان يجر ثوبه أو مشلحه أو إزاره خيلاء كبرياء، له هذه العقوبات الثلاث، نسأل الله العافية. أما إذا كان يجره ليس خيلاء ولا كبرياء، وإنما ينزل ثوبه إلى الأرض ويرضى بذلك، هذا له عقوبة واحدة، وهو يعذب بالنار، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، نسأل الله العافية. فأنت أيها الرجل لا بد أن يكون كل شيء تلبسه فوق الكعبين، ما يكون تحت الكعبين شيء أبدا، إن كان كبرياء أو غيرها. وإنما أيضا العقل، العقل يدل على أن الرجل يا إخوان يكون ثوبه مرتفع، لأنه يكثر الحركة، يكثر المشي، يكثر العمل. ولذلك إذا كان الثوب طويل يعيقه عن الحركة، لا يستطيع أن يتحرك وأن يجري وأن يمشي بسرعة وأن يشتغل، بعكس المرأة. المرأة تجر ثوبها وتغطي كعبيها في ثوبها، وهذا هو الواجب على المرأة. أما الرجل لا يتشبه بالنساء. ولذا يقول حسان: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. المرأة تجر ذيلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: ما أسفل من الكعبين في النار؟ قالت إحدى النساء: يا رسول الله، المرأة إذا ركبت يبدو ساقها، إذا ركبت على الجمل أو الحمار أو ما إلى ذلك. قال: ترخيه شبرا. قالوا: ما يكفي. قال: ترخيه ذراعا ولا تزيد. ولذا الآن النساء، نسأل الله العافية، وخاصة الصغيرات، تلبس إلى الركبة أو تلبس إلى نصف الساق، هكذا الرجل يلبس إلى نصف الساق. أما المرأة لا بد أن تلبس الطويل. والواجب أيضا على أولياء أمور البنات الصغار أن يعلمونهن ويدربونهن على اللباس الطويل. أما اللباس القصير يا إخوان، هذا لباس الكافرات، نسأل الله العافية. ولذا انظروا إلى الثياب الجاهزة التي تأتي من فرنسا ومن الجهات الأخرى، كيف شكلها؟ بعضها إلى نصف الفخذ، بعضها إلى الركبة. هذه للبنات. الولد يلبس بنطلون طويل، البنت تلبس قصير. لماذا؟ هذا طاعة للشيطان وعصيان للرحمن، نسأل الله العافية. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تطيل والرجل أن يقصر، هذا بالعكس. هؤلاء يكونون بالعكس. فلا نقلد أعداء الله، لا نقلد الكفار، وإنما نقلد المسلمين الذين يتبعون أفضل الخلق وهو محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا من إغضاب الله، انتبهوا من غضب الله عز وجل. كونوا مطيعين منفذين للأوامر، مواطنين صالحين. ثم أيضا تكلم المؤلف رحمه الله عن التصوير، وبين أن التصوير فعل التصوير، فالتصوير فعل التصوير، وكنا تكلمنا عنه البارحة كلام طويل. لكن موضوعنا الليلة استعمالنا نحن في هذا التصوير، هل يجوز نستعمل المصورات ولا ما يجوز أن نستعملها؟ إذا أخذنا صورة يجوز أن نستعملها أو لا يجوز أن نستعملها؟ ولذا خلاصة التصوير كما ذكر المؤلف ابن عثيمين رحمه الله، يقول: التصوير ثلاثة أنواع. نوع تصوير ما يصنعه الإنسان، هذا لا شيء فيه. الإنسان يصنع السيارة، صور السيارة، ما فيها مشكلة. الإنسان يصنع الراديو، صور الراديو، ما فيه مشكلة. هذا ما فيه خلاف بين العلماء رحمه الله. الشيء الثاني تصوير الشيء الذي لا روح فيه، لا روح فيه ولكن فيه نفس، فيه نفس، مثل النباتات. النباتات هذه فيها نفس لكن ما فيها روح، هل يجوز تصويرها أو لا يجوز تصويرها؟ العلماء، جمهور العلماء، قالوا: يجوز تصور الزرع، تصور البرسيم، تصور الأشجار. إلا أحد العلماء رحمه الله وهو مجاهد، قال: إنه لا يجوز تصوير أي شيء فيه روح أو فيه نفس. فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرع أو برسيم، لأن فيها حياة. ما دام أن فيها حياة ولو كانت حياة بسيطة فإنه لا يجوز تصويرها، لأن الله خلق فيها حياة فلا تتشبه بالخالق أبدا. لكن جمهور العلماء يقولون أنه يجوز أنك تصور الشجرة، تصور النخلة. النوع الثالث، هذا هو المهم، النوع الثالث من التصوير أن يصور ما فيه نفس، ما فيه روح من الحيوان أو الإنسان، مثل البقر والجمل وما إلى غير ذلك. هذا اختلف العلماء فيه. منهم من قال إنها حرام إن كانت الصورة مجسمة، إذا كانت الصورة مجسمة وصورها باليد، يصورها باليد وليس بالآلة، وإنما باليد مجسمة، يصور الفرس يصور الماعز يصور الظأن بيده. هذه يقول العلماء إن إذا كانت مجسمة فهي حرام. طيب وإذا كانت لون فقط؟ بعض من العلماء قال ولو كانت لون فإنها محرمة، ما دام أن الإنسان يعملها بيده فهذا تصوير، لأنه مأخوذ من كلمة صور يصور، ومعنى كلمة يصور يعني يفعل صورة، يفعل صورة. ولذا بعض منهم قال إن المحرم هو المجسم، يعني كما لو أن أحدا منكم سافر للبلاد الخارجية يرى أن وخاصة الكفار يهتمون بهذه التماثيل كثيرا، إما أن يمثلوا صورة شخص أو يمثلوا صورة فرس، وإما يمثلوا صورة رئيس، يعني مجسمة كاملة كأنك تنظر إليه، نسأل الله العافية. فهذه إذا كانت مجسمة حرام، أما إذا كانت ملونة فقط اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إذا كانت مجسمة وملونة حرام، وإذا كانت غير ملون غير مجسمة فهي حلال. لكن المؤلف رحمه الله ابن عثيمين يقول قول الجمهور وهو الصحيح أنها محرمة سواء كانت مجسمة أم ملونة، لكن بشرط أنه الذي يخطه الإنسان بيده، يخطه الإنسان بيده. واستدل بحديث أبي الهياج ألا تدع صورة إلا طمستها، يقول هذا يدل على التلوين، الطمس يدل على التلوين، إذا كان عندك صورة اطمسها. أما لو أنه يقصد المجسمة لقال إلا كسرتها، فما دام قال إلا طمستها يدل على أنها ملونة. لكن الشيخ رحمه الله ابن عثيمين يقول التصوير باليد حرام سواء كان ذلك مجسما أم ملونا، وهو أيضا من كبائر الذنوب وفاعله ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب. هذا فعل الأوائل وما زال موجود إلى الآن، يصورون باليد. لكن التصوير بالطرق الحديثة، التصوير بالطرق الحديثة بالآلات أو بالفيديو أو ما إلى ذلك، الشيخ رحمه الله يقول إذا كان بالفيديو فهذا جائز، التصوير بالفيديو جائز. أما التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية، الشيخ رحمه الله يقول هذا لا يدخل في التصوير، لا يكون تصوير، لأن المادة التي بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، لأن كلمة فعل كما يقول في اللغة العربية تقتضي هذا. ومعلوم أن نقل الصورة في الآلة ليس على هذا الوجه، لكن هنا الصور بالآلات، الإنسان يصور بالآلة، هل هو مباح؟ يقول نعم مباح، لكن لا بد أن يكون هذا التصوير المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، هذا مباح. صور بالآلة ما في مشكلة، صور التابعية، صور الإنسان، صور بهذه الآلة ما فيه إشكال، لكن يقول تجري فيه الأحكام الخمسة. إيش قصدك من هذا التصوير؟ ماذا تقصد من هذا التصوير؟ إن كان الإنسان يقصد شيئا محرما فهذا التصوير محرم، يعني يصور امرأة لأجل يتلذذ بالنظر إليها فهذا محرم. وأما إذا كان التصوير واجب، يعني مثلا إنسان رأى حرامي يسرق فأراد أن يثبت السرقة، أو رأى إنسانا يريد أن يقتل إنسان فأثبت هذا الفعل بالصورة، هذا واجب أن يفعله ليثبت هذا الفعل المبارك. أما إذا كان الإنسان هذا لغير ذلك فإنه مباح كما قال رحمه الله تعالى. درسنا الليلة استعمال المصور، يعني هل يجوز أن تستعمل الصورة؟ هل يجوز لك أن تضع في بيتك صورة؟ هل يجوز أن تأخذ الصورة؟ ولذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصورة الفوتوغرافية التي تأخذها وتكبرها، إن كان استعمالها على سبيل التعظيم فهذا حرام، إن كان استعمالها على سبيل التعظيم فهذا حرام، سواء كان مجسم أم ملون، وسواء كان التعظيم تعظيم سلطان أم تعظيم عبادة أم تعظيم علم أم تعظيم قرابة أم تعظيم صحبة، أيا كان نوع التعظيم. وفي الحقيقة هذا ليس التعظيم، يعني إذا علقت صورة أبوك، وهو ميت في البيت، هل هذا تعظيم؟ بعض الناس يصور صورة أبيه وإذا مات يعلقها في البيت، لماذا تعلق صورة أبيك؟ يقول كلما رأيته أدعو له، أتصدق له؟ نقول لا، هذا فيه تجديد الحزن، كلما رأيته تذكرت الحزن، فهذا ليس فيه تعظيم. إذا علقت صورة الميت أو وضعتها في جيبك أو حملتها، هذا ليس فيه تعظيم، لأن تعظيم الوالدين يا إخوان، تعظيم الوالدين أو تعظيم الرؤساء أو تعظيم، هذا يكون بالبر، يكون بالطاعة، يكون بالبر، سواء كان قولي أو فعلي أو المال أو الجاه وغير ذلك، هذا هو التعظيم. أما تعليق الصورة لا يكون تعظيم ولا يكون ذكرى، هذا خطأ، هذا خطأ يا إخوان، وهذه أعمال غير المسلمين الذين يعلقون هذه الصور. ولذا يقول الشيخ رحمه الله أن هذا التعليق لا يكون تعظيما، بل فيه كسب الإثم وتجديد الأحزان، ولذلك يجب على من كان عنده صورة من هذا النوع أن يمزقها أو يحرقها، ولا يجوز له إبقاؤها، لأن في هذا خطورتين: تعليق صورة أبوك عندك أو أخيك أو شيخك، لأن بعض من الإخوة شيخه الذي يحبه ويدرسه دائما يعلق صورته مع صورة أبيه في المجلس، ويقول هذا أبي الروحي وهذا أبي الحقيقي، ولكن هذا خطأ، هذا ليس فيه تعظيم. التعظيم يا إخوان والمحبة هي في الطاعة وفي الصدقات وفي البر وفي العمل. إذا علقت هذه الصور، الشيخ رحمه الله يقول فيه خطورتين، ممنوع لأجل أمرين مهمين: الأمر الأول أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة. بعض من الناس يقول أنا ما أضع هذه الصور إلا في غرفة واحدة، أما بقية البيت ما أضع فيه، لأجل تدخل الملائكة الغرف الأخرى، أما الغرفة هذه لا تدخلها الملائكة، تدخل الشياطين. لماذا؟ من هو الذي يريد أن الشياطين تدخل عنده؟ الشياطين أعدائك، ما يأمرونك إلا بالفحشاء، ما يأمرونك إلا بالشيء الذي يضرك، كيف تنادي هؤلاء الشياطين؟ أنت نادي الملائكة، افتح الباب للملائكة، أما الشياطين لا، الشياطين لا. ولذا يا إخوان بعض من الناس تجده يشغل الأغاني في البيت طول الوقت، ويقول هذا فرح، هذا يدعو الشياطين. إذا شغلت الأغاني في سيارتك أو شغلتها في البيت تدعو الشياطين، تعالوا تفضلوا، يأتون يرقصون عندك في البيت، نسأل الله العافية. فالشيخ رحمه الله يقول تعليق الصورة في البيت هذا يبعد الملائكة عن البيت، وكل واحد يفرح إذا دخلت الملائكة عنده في بيته. لا بد للإنسان يا إخوان أن يفرح بالناس الطيبين في دخول بيته، وخاصة ملائكة الرحمن، الذين خلقهم الله من نور، وهؤلاء الملائكة خلقهم الله من نور وهم كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الخطورة الأولى من تعليق الصورة. الخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمه على قلبه ويسيطر عليه، ولا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة. ولذا يقول: فتنة قوم نوح كانت في الصور. قوم نوح لما ماتوا علماؤهم، لما ماتوا كبارهم، جاءهم الشيطان وقال: هؤلاء لهم عليكم فضل، هؤلاء العلماء الكبار لهم عليكم فضل. قالوا: نعم لهم علينا فضل، ماذا نعمل؟ قال: اعملوا لهم صورة وعلقوها، اعملوا لهم صور مجسمة وعلقوها. لماذا؟ قال: هذا ذكرى لهم. ثم لما ماتوا وانتهى هذا الجيل، جاء بعدهم جيل آخر، فجاءهم الشيطان وقال: هل تدرون آباؤكم لماذا علقوا هذه الصور والمجسمات؟ قالوا: لا. قال: هذه لأجل يستنزلون بها المطر، وهذه يستسقون بها، وهذه يدفع عنهم البلاء بها، ولذا عبدوها، نسأل الله العافية. ولذا أول الرسل نوح عليه السلام أرسل لهؤلاء الذين بدأوا يعبدون الأصنام. كانوا من آدم إلى نوح كلهم على دين الإسلام، لكن لما دخل الشيطان بهذه القضية فعبدوها. ولذا قال الله عز وجل في سورة نوح: ود، سواع، يغوث، يعوق، هذه أسماؤهم. يقول: ما نعبد إلا هؤلاء، نسأل الله العافية. ولذا يقول إن هذا وسيلة للعبادة. ما دام أنها وسيلة فإننا نبتعد عن تعليق الصور. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: هذا إذا اتخذها على سبيل التعظيم ممنوع، إذا اتخذ هذه الصور على سبيل التعظيم فإنه ممنوع. لكن لو أن الإنسان اتخذ هذه الصور على سبيل الإهانة، كيف إهانة؟ يعني يضعها في الفراش، يضعها في الوسادة، يضعها في المخدة أو ما إلى ذلك، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. إذا كانت الصورة على الأرض، أما على مخدة أو على أي شيء، فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. أكثر أهل العلم قالوا: ما دام إنها إهانة ليست معلقة فهذا يجوز، وأنه لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ وسادة فيها صورة، يعني كان يتكئ على وسادة فيها صورة. ويقولون: لأن هذا أيضا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصورة، لأنها إهانة، تجلس عليها، تضع رجلك عليها، تضع رأسك عليها. هكذا قال بعض العلماء أنه إذا كانت الصورة مهانة فهذا جائز، لكن بعض من العلماء قال: لا، هي محرمة سواء اتخذتها للإهانة أو اتخذتها للتعظيم. ما هو الدليل؟ ما هو دليل الذين قالوا لو كانت للإهانة فإنها محرمة؟ يعني مثلا إنسان وضعها في ستائر على الشباك، أو وضعها في ستائر على الباب، أو وضعها في الفراش أو في الوسائد، قال بعض العلماء إن هذا محرم. ما هو الدليل؟ نحن إذا قال إنسان شيئا هذا محرم أو هذا جائز، نقول: ما هو دليلك؟ دليل هؤلاء الذين يقولون إنه محرم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمحت، إذا ذكر اسم الرسول صلوا عليه، إذا قلنا قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل وسلم عليه. لماذا؟ لأنك إذا صليت عليه واحدة صلى الله عليك عشرة. ولذا يا إخوان، من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نكثر من الصلاة والسلام عليه، لأنه هو الذي دلنا على الخير، هو الذي بين لنا الطريق الصحيح الذي نسير عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء يوما إلى بيته فدخل في البيت فرأى مخدة، المخدة يسمونها في اللغة العربية نمرقة، نمرقة يعني مخدة، لكن هذه المخدة فيها صور. دخل عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولما دخل رأى مخدة فيها صور فوقف ولم يدخل. قالت عائشة رضي الله عنها: فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت: أتوب إلى الله ورسوله مما صنعت. فقال: إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. قالوا الذي العلماء هؤلاء قالوا: فنحن نكرهها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها وقال: إن أهل هذه الصور يعذبون. وأيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، سواء كانت معلقة أو ليست معلقة، عموم. ويحمل ما ذكر قول الذين قالوا إن الرسول اتخذ وسادة فيها صورة عليه الصلاة والسلام، قالوا إنه اتكأ على مخدة فيها صورة، بأن هذه الصورة قطع رأسها. إذا كان عندك صورة ولا تريد هذه الصورة، اقطع الرأس، افصل الرأس من الجسد، افصل الرأس من الجسد، فإذا قطع رأس الصورة فهذا جائز، فهذا جائز. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الآن عندنا قولين للعلماء، قولين للعلماء في الإهانة، إذا كانت الصور مهانة وليست التعظيم، هل هي حرام أو ليست حرام؟ قول يقول إنها حرام، وقول يقول إنها جائزة، ولكن الشيخ ابن عثيمين يقول: تجنب هذا أورع وأحوط، فلا تستعمل الصورة ولو على سبيل الامتهان كالفراش والمخدة، والسلامة أسلم. وشيئا كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت من أجله، فلا ينبغي لك أن ينشرح صدرك به، فمن يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله. لهذا فالقول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط. إذن عرفنا أيها الإخوة أن الإنسان إذا اتخذ الصور التعظيم لا يجوز. يقول: أنا لا أريد أن أتخذها للتعظيم، أتخذها للإهانة، يقول أيضا لا يجوز. السلامة أسلم، اترك هذه الصور كلها. طيب إذا كان هذه الصور ليس فيها استعمالها، ليس في استعمالها لا تعظيم ولا امتهان، ما في تعظيم ولا امتهان، جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم قالوا أيضا تحريم الصور على هذا الوجه، يعني الصور محرمة على هذا الوجه حتى ولو لم يكن في استعمالها تعظيم ولا امتهان، لأنك ربما أنت نفسك لا تريد منها لا تعظيم ولا امتهان، يأتي بعدك أناس يقولون: رب الرسول، رب أبونا أو أمنا ما جعل هذه الصور إلا لأن فيها تعظيم أو إهانة. لكن نقل عن بعض السلف الإباحة إذا كان ملون، حتى إن بعض السلف كان عندهم في بيوتهم الستائر يكون فيها صور الحيوان ولا ينكرون ذلك. لكن الشيخ رحمه الله يقول: لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله رحمه الله، لا شك أنه يعتذر عنهم بأنهم تأولوا ولا يحتج بفعلهم، لأن الحجة قول الله ورسوله، أو لم يبلغهم الخبر أو ما أشبه ذلك. لكن يا إخواني، بصراحة بصراحة، الآن عمت البلوى من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما ندر، فتوجد الصور في أواني الأكل، توجد الصور في أواني الشرب، توجد الصور في الكراتين، توجد أيضا في الكتب والمجلات، توجد في كل شيء إلا ما شاء الله. لماذا؟ لأن الذين يصنعون هذه الأشياء كفار غير مسلمين أو مسلمين ويقلدون الكفار، نسأل الله العافية. ماذا نعمل بهذه الصور الكثيرة؟ إن اشترينا حفاظ الأولاد نجد فيها صور، إن اشترينا علب الحليب نجد فيها الصور، إن اشترينا أي شيء من البقالة نجد فيها الصور. ما هو الحل في مثل هذه الأمور؟ علمانا رحمهم الله يقولون إذا اقتناها الإنسان لأجل الصور هذا حرام، إذا أخذت علبة الحليب لأجل الصورة التي فيها حلوة جميلة هذا حرام. أما لو وجدت هذه الصورة في مجلة أو في غيرها فأعجبته فاقتناها لهذا الغرض، اشترى المجلة لأجل هذه الصورة الجميلة فيها، هذا حرام لا شك. أما إذا كان يشتري المجلات أو يشتري الكتب التي فيها الصور للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار، فهذه يقول الشيخ أرجو ألا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة. وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن هذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا حال الشراء ولا حال القراءة ولا تهمه. لكن لو فرض أن الإنسان عنده أهل ويشتري مجلات فيها فوائد، لكن هذه المجلات فيها صور قد تؤثر على أولاده قد تؤثر على بناته، فالأولى أنه لا يأخذها أو أنه يمزقها. لا يقول الإنسان هذا شيء من الامتحان، هذه جريدة نرميها، لا لا، هذا شيء فيه خطورة، فلا تكون أيضا من الأشياء المباحة، لا بد أن تكون من القسم المحرم، إلا إذا لم تخش على أحد عندك في البيت. إذن يأتينا إنسان ويقول فيه صور يلعب بها الأطفال، صور يلعب بها الأطفال، وهذه الصور التي يلعب بها الأطفال الصغار تنقسم إلى قسمين، قسم من الخرق يضعونها من الأقمشة، يضعون صور للأولاد يلعبون فيها، وللبنات أيضا يتعلمون التربية فيها. ولذا إذا أخذت الصورة لهذه البنت تجد البنت تقول اجلس يا ولدي، قم يا ولدي، تكلم يا ولدي. فهذه الصور إذا كانت من الخرق أو كانت من الصوف فهذه لا بأس بها، إذا كانت من الخرق أو من الصوف فهذه لا بأس بها. لأن عائشة رضي الله عنها لما كانت صغيرة كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. هذه إذا كانت مصنوعة من الأقمشة أو مصنوعة من الصوف هذه لا بأس بها، وكانت موجودة أيضا في عهد الصحابة، لكن في وقتنا الحاضر خرج الآن صورة بلاستيك يمكن أن هذه البلاستيك تتحرك بالكهرباء وربما أنها تتكلم، ربما أنها تغسل الصحون أيضا، وهذه تكون على صورة الإنسان الطبيعي، إلا أنها صغيرة قد تكون مثل إصبع وقد تكون كبيرة وقد يكون لها حركة وقد يكون لها صوت. فقد يقول القائل إنها حرام لأنها دقيقة التصوير وعلى صورة الإنسان تماما، أي ليست صورة إجمالية ولكن صورة تفصيلية، يعني لها أعين تتحرك. وقد نقول أيضا بعض العلماء يقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصور التي كانت عند أم المؤمنين عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن، بينهما فرق عظيم. فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب السبق، لما ذكر بعض آلات له قال إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصغار يحبون اللهو، ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة كأنها ولدتها، ربما تكون وسيلة لها لتربي أولادها في المستقبل، وتجدها تسميها أيضا هذه فلانة وهذه فلانة، فقد يقول قائل إنه يرخص لها فيها. ولذا الشيخ يقول إذا كانت من البلاستيك أنا أتوقف في تحريمها، لكن يمكن التخلص من الشبهة بأن يطمس وجهها. المحاسن يا إخوان في الوجه، فإذا طمست الوجه غطيت الوجه قطعت الرأس فلا مانع من بقاء هذه الصور عندك إذا طمست الوجه. ولذا الوجه يا إخوان هو مجامع الزينة، الوجه هو مجمع الزينة، ولذا أمرت المرأة إذا خرجت من بيتها أن تغطي وجهها ولو كانت محرمة، ولو كانت في الصلاة لا بد أن تغطي وجهها احتراما لنفسها احتراما لزوجها درءا للفتنة التي يمكن أن تكون سببا فيها. فمجمع الفتنة أيها الإخوة، مجمع الفتنة هو الوجه، نسأل الله العافية. فهنا عرفنا التصوير واستعمال التصوير، ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان والأسلم له أن يبتعد عن التصوير مهما كان، إلا إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة تصوير شيء مهم جدا فأن تصوره، وأما غيره فابتعد عن الصور، لا في بيتك ولا في جيبك ولا في أي شيء، لكن الآن فيه ضرورة، هذه الدراهم معك لا بد أن تحتفظ بها في مخباك أو في جيبك، هذه أيضا صورة الجواز وصورة الإقامة أيضا هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. أما يأخذها الإنسان للذكرى أو يأخذها الإنسان للتعظيم أو ما إلى ذلك فالأسلم والأولى البعد عنها. لماذا تتخذ ستائر فيها صورة بني آدم؟ اتخذ ستائر فيها شجرة لون الشجرة أخضر يفتح النفس أحسن من صورة بني آدم. لماذا تعلق في بيتك صور وتعلم أن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة؟ ولذا تجد يا إخوان الكفار شياطين، هم الكفار جنود الشياطين، يستعملون صور في البيت في كل مكان، وأيضا يستعملون الكلاب ربما تنام معهم في غرفتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن استعمال الكلاب وعن استعمال الصور، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، حتى ولو أن الإنسان اضطر إلى تربية الكلب إذا كان عنده حراسة أو كان عنده مزرعة أو كان عنده غنم لا يدخل بيتك، لا يدخل هذا الكلب بيتك، وإنما يكون خارج البيت، لأنه لو جاء ولغ في إناء لابد أن تغسل هذا الإناء 7 مرات، وهذا دليل أنه خبيث وأن فيه مرض، وقالوا إن فيه دودة، لعل الدودة كما قال بعض العلماء دودة شريطية وما إلى ذلك، نسأل الله العافية، خطيرة. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يبتعد عن كل ما نهى الله عنه ورسوله. عرفنا يا إخوان إن الحرير محرم على الرجال، لكن الحرير مباح للنساء، لكن هل يجوز للرجال استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته على الذكور؟ أما الإناث يجوز لهم استعمال الحرير، والضرورة يجوز للرجل استعمال الحرير، لكن الذكور هل يجوز لهم استعمال منسوج بالذهب أو مموه بالذهب؟ المنسوج بالذهب أن يكون فيه خيوط من الذهب، خيوط من الذهب يخيطون فيه، هذا سطر أو هذا سطرين أو 3، أو يكتبون اسمه بالذهب بالخياطة وهكذا، فالمنسوج بالذهب أن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه، كمثلا كالطوق هذا، ربما يضعون الخيوط في الطوق الذي على الرقبة أو أطراف الأكمام أو في أي موضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. هنيئا للمرأة الصالحة، المرأة الصالحة المتقية لله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى مدحها، مدح المرأة الصالحة، صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. في هذه الدنيا يباح لها لبس الذهب، في هذه الدنيا يباح لها لبس الحرير، لكن الرجل في هذه الدنيا ما يلبس الذهب ولا يلبس الحرير. فهذه الخيوط إما أن تكون في جميع الثوب أو في جزء منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. الرجل أيها الإخوة ليس بحاجة إلى أن يتحلى بالذهب، ليس بحاجة إلى أن يتحلى بالذهب، إذ أنه يتحلى له ولا يتحلى هو لأحد، لأن الحلية هي للنساء، كما قال الله تعالى في وصف الأنثى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ يعني يربى في الحلية. المرأة هي التي تحتاج إلى أن تتزين وتحتاج إلى أن تتحلى، أما الرجل فلا ينبغي له أن يكسر رجولته حتى يتنزل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك. وتحريم لباس الخالص من الذهب بالنسبة للرجل من باب أولى، ولهذا يحرم على الرجل، يحرم على الرجل أن يلبس خاتم من الذهب. إذا لبس خاتم من الذهب يأخذ سلسلة من الذهب، يأخذ قلم من الذهب، ولذا يحرم على الرجل أن يلبس خاتما من ذهب. ولذا بعض من الناس نسأل الله العافية، هذه الدبلة التي يسمونها دبلة لا بد أن تكون من الذهب، تعطي المرأة ذهب ولا تأخذ أنت ذهب، لا بد أن تكون مثلها، لا أنا أحسن منها، أنا ما أخذ ذهب. طيب خاتم المرأة بألف ريال وخاتمك بمئتين ريال، معلش، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لها ولم يبح لي. فالدبلة يا إخوان ترى هذا تقليد نصراني، الدبلة ليست من تقليد المسلمين وإنما هي تقليد نصراني. ولذا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنها تقليد نصراني، كان في الشام إذا عقد الإنسان على زوجته يأتي بهذا الخاتم ويقول: باسم الأب، باسم الإبن، باسم الروح، وبعدين يضعها في الثالث. وهكذا تجد بعض من الناس يأخذ بإصبع العروس كذا وكذا ويضعها في الثالث، يعني تقليد، التقليد الأعمى يضر، لا تعمل شيء إلا وأنت تعرف هل هو موافق لأمر رسول الله أو مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا تحريم اللباس الخالص من الذهب بالنسبة للرجل من باب أولى، ولذا يحرم عليه أن يلبس خاتما من ذهب أو يلبس قلادة من ذهب أو سلسلة، حتى الأخراص، الخرص الذي يكون في الأذن هذا لا يجوز للرجل وما أشبه ذلك، لأنه ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل. ماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خاتم من ذهب في يد رجل. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. رماه الرسول عليه الصلاة والسلام. لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام قيل للرجل: خذ خاتمك، بعه، انتفع به، أعطه زوجتك. ماذا قال؟ قال: لا والله، لا آخذه أبدا، وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخوان إلى الطاعة، إلى الطاعة، تنفيذ الأوامر عاجلا. ما قال، ما يقول الإنسان إذا أمره الرسول أفكر؟ كيف تفكر في أمر رسول الله؟ إذا أمرك الله أو أمرك رسول الله بشيء لا تفكر، نفذ في الحال. ولذا الرسول لما رماه قال: والله لا آخذه. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا، هذه توبة الإنسان إذا أرى، إذا علم بأمر رسول الله وتاب إلى الله عز وجل يتوب توبة نصوحة. فالمموه بالذهب، يقول المؤلف: قبل استحالته. قبل استحالته يعني يحرم المموه بالذهب. ما معنى المموه بالذهب؟ يعني المطلي، المطلي بالذهب، يعني هو مصنوع من فضة أو مصنوع من عاج أو مصنوع من أي شيء، لكن طلوه بالذهب، هذا أيضا محروم على الرجل، حرام على الرجل، لعموم الحديث الذي مر قبل قليل. إلا أن المؤلف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه وصار. كيف نعرف أن هذا الذهب استحال؟ تغير الذهب، لا يكون ذهب من طول المدة. يقول: نعرضه على النار، هذا الذهب نعرضه على النار، وإذا عرضناه على النار فإنه فإن مثلا عندنا أيضا هذه المشالح، بعض من الناس يقول هذا فيه حرير، يعرضونه على النار، النار هي التي تبين. فإذا تغير اللون، فإذا تغير اللون، إذا عرض على النار لم يحصل منه شيء، هذا لا بأس به، لأنه ذهب لونه. فمثلا لو أنه مع طول الزمن تآكل وذهب لونه ولم يكن لونه كلون الذهب، وصار لو عرض على النار وصهر لم يحصل منه شيء، لم ينزل منه شيء من الذهب، حينئذ نقول هذا جائز، لأنه ذهب عنه لون الذهب، ما بقي إلا أنه كان قد موه به. فابتعدوا رحمكم الله عن الشيء الذي فيه ذهب، ما دام أن الرسول قال: اتركوه اتركوه، ولا تستعمل إلا شيئا أباحه لك الإسلام. انظروا يا إخوان إلى ديننا، دين الإسلام، بين لك كل شيء، حتى في جسدك، حتى في فمك، حتى في أكلك، كلها أوامر، كلها أوامر. ولذا قال: يحرم على الإنسان الحرير أو المموه، أيضا ثياب الحرير يحرم، ثياب الحرير الخالصة. لكن ما هو الحرير المحرم؟ الآن فيه ثياب يطلقون عليها ثياب حرير، وهذا ليس الحرير الطبيعي، ليس الحرير الذي نهي عنه، ولكن هذا حرير صناعي. أما الحرير الطبيعي هو الذي يخرج من دود القز، ودود القز معروف وموجود في الشام. وهذا أيضا الحرير الذي يخرج من دود القز قليل وغالي وناعم، ولهذا حرم على الرجل، لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يتحلى به، وإن كان ملبوسا على صفة الثياب، لكنه لا شك أنه لا يليق بالرجل أن يلبس مثل هذا الثوب وما إلى ذلك. ولذا يقول المؤلف: ويحرم ثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور، وما هو أكثر ظهورا على الذكور. ما هنا نكرة موصوفة، أي ويحرم ثوب هو، أي الحرير، أكثره، أي أكثر هذا الثوب ظهورا، أكثر الثوب برودا للناس، يحرم على الذكور ثوب يكون الحرير أكثر القماش. يعني مثلا لو كان هناك ثوب فيه أعلام ثلثاه من الحرير وثلثه من القطن أو الصوف، نقول هذا حرام لأن أكثره الحرير. ولذا يقول المؤلف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام، مثل لو كان في أعلام حرير أعني خطوط، وهذه الخطوط إذا نسبت إلى ما معها من القطن أو الصوف وجدنا أنها الثلث فالثوب حينئذ حلال اعتبارا بالأكثر، فإن تساويا فسيأتي في كلام المؤلف أنه ليس بحرام، لكن بعض من العلماء قال إنه حرام. وأيضا الذهب حرام على الذكور وحلال للإناث، وأيضا الحرير حرام على الذكور إلا كما يقول المؤلف ما كان أغلبه غير الحرير. لكن لبس الحرير يا إخوان، يأتينا سؤال، لبس الحرير هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟ لو سألك ابنك قال هل لبس الحرير من الصغائر أو من الكبائر على الرجال فقط؟ المؤلف رحمه الله يقول لبس الحرير للرجال من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا وعيد. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى هذا الوعيد، فقيل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن لباس أهل الجنة الحرير، ومن لازم حرمان اللباس ألا يدخل الجنة، وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت فيحرم من ذلك. لكن لو قال قائل يرد على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قال وفيها ما تشتهيه الأنفس، ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه النفس، الجواب والعلم عند الله إما أنه يحرم من لباس الحرير إلى مدة الله أعلم بها، وإما لا تشتهي نفسه هذا الحرير ويكون هذا نقصا في نعيمه فلا يتنعم كمال التنعم، كما أن المريض قد لا يشتهي نوعا من الطعام ويكون هذا نقصا في مأكله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للحلال وأن يجنبنا الحرام. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين. أما الآن فيقرأ لنا عبد العزيز ما تيسر من القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قوله واستعماله، هذه الجملة فيها شيء من التجوز، لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير، لأن الضمير يعود على التصوير وليس هذا بمراده قطعا. وقال في الروض واستعمال المصور، فالتصوير المراد به المصور، فالضمير عاد على مصدر يراد به اسم المفعول، يعني أن استعمال المصور حرام. وظاهر إطلاق المؤلف العموم أنه يحرم على أي وجه كان، ولكن ينبغي أن نعلم التفصيل في هذا. فاستعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم، فهذا حرام سواء كان مجسما أم ملونا، وسواء كان التعظيم تعظيم سلطان أم تعظيم عبادة أم تعظيم علم أم تعظيم قرابة أم تعظيم صحبة أيا كان نوع التعظيم، وفي الحقيقة إنه ليس فيه تعظيم. فمثلا إذا أراد أن يصور أباه فإن كان أبوه حيا فالتعظيم بإعطائه ما يلزمه من البر القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك، وإن كان ميتا فلا ينتفع بهذا التعظيم، بل فيها كسب الإثم وتجديد الأحزان. ولذلك يجب على من كان عنده صورة من هذا النوع أن يمزقها أو يحرقها، ولا يجوز له إبقاؤها، لأن هذا فيه خطورتان: الخطورة الأولى تجنب الملائكة لدخول البيت، والخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه، ولا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة. فإن فتنة قوم نوح كانت في الصور، وهذا لا فرق فيه بين الملون والمجسم، أي سواء كان صورة على ورقة أم على خرقة أم كانت صورة مجسمة. القسم الثاني أن يتخذه على سبيل الإهانة، مثل أن يجعله فراشا أو مخدة أو وسادة أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم على الجواز وأنه لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة، ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور، لأن هذا إهانة. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نمرقة أي مخدة فيها صور، فوقف ولم يدخل. قالت عائشة: فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت: أتوب إلى الله ورسوله مما صنعت. فقال إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قالوا: فنكرهها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها، وقال: إن أهل هذه الصورة يعذبون، وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ويحمل ما ذكر عنه أنه اتكأ على مخدة فيها صورة بأن هذه الصورة قطع رأسها، وإذا قطع رأس الصورة فهي جائزة. ولا شك أن تجنب هذا أورع وأحوط، فلا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفراش والمخدة، والسلامة أسلم. وشيء كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت من أجله، فلا ينبغي لك أن ينشرح صدرك به، فمن يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله. لهذا فالقول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط. القسم الثالث أن لا يكون في استعمالها تعظيم ولا امتهان، فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الصور على هذا الوجه، ونقل عن بعض السلف الإباحة إن كان ملونا، حتى إن بعض السلف كان عندهم في بيوتهم الستائر يكون فيها صور الحيوان ولا ينكرون ذلك. ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم ابن محمد رحمه الله، لا شك أنه يعتذر عنهم بأنهم تأولوا ولا يحتج بفعلهم، لأن الحجة قول الله ورسوله، أو لم يبلغهم الخبر، أو ما أشبه ذلك من الأعذار. مسألتان: المسألة الأولى ما عمت به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما ندر، فتوجد في أواني الأكل والشرب، وفي الكراتين الحافظة للأطعمة، وفي الكتب وفي الصحف، فتوجد في كل شيء إلا ما شاء الله. فنقول: إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصور فلا شك أنه محرم، أي لو وجد صورة محرمة في هذه المجلة أو في هذه الجريدة فأعجبته فاقتناها لهذا الغرض فهذا حرام لا شك. أو كان يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام. أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو ألا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا حال الشراء ولا حال القراءة ولا تهمه، لكن لو فرض أن الإنسان عنده أهل ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتن به النساء، فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة أو الصحيفة في بيته. لكن هذا تحريم عارض، كما أن مسألة الأواني والكراتين الحافظة للأطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيء من الامتهان، فلا تكون من القسم المحرم. المسألة الثانية وهي الصور التي يلعب بها الأطفال، وهذه تنقسم إلى قسمين: الأول قسم من الخرق والمهن والعهن وما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. الثاني قسم من البلاستيك، وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، وقد يكون لها حركة وقد يكون لها صوت، فقد يقول القائل إنها حرام لأنها دقيقة التصوير وعلى صورة الإنسان تماما، أي ليست صورة إجمالية ولكن صورة تفصيلية ولها أعين تتحرك. وقد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقول القائل إن الصور التي عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن، فبينهما فرق عظيم، فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب السب:
أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.